عينا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وأما بالنسبة للصورة الثامنة وهي أن يؤدي الاختلاف بين الموقوف عليهم إلى تلف المال أو النفس، فذكرنا أيضا بأنه لا يجوز البيع للوقف في هذه الصورة للمقتضي للحرمة الذي تقدم، وهو الروايات الثلاث والاستصحاب. وأما المانع من فعلية هذه الحرمة فهو مكاتبة ابن مهزيار التي تقدمت، بدعوى أن الحكم بجواز بيع الوقف مقيد بالاختلاف بين الموقوف عليهم، فالعلة لجواز بيع الوقف هي الاختلاف. وبما أن هذه العلة وهي الاختلاف مقيدة في كلام الإمام الجواد عليه السلام، بالاختلاف الموجب لتلف المال أو النفس كما هو ظاهر قوله، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس، فبناء على ذلك يتقيد المعلول. فبما أن العلة وهي الاختلاف مقيدة بالاختلاف الموجب للتلف للمال أو النفس، فالمعلول وهو الحكم بجواز البيع مقيد بذلك، فيجوز إذن بيع الوقف عند حصول اختلاف بين الموقوف عليهم يفضي إلى تلف الأموال أو النفوس. لقضية أن العلة المقيدة تجعل المعلولة مقيدة، مثل لا تأكل الرمان فإنه حامض. فالعلة لعدم أكل الرمان الحموضة، فيتقيد إذن المعلول وهو الحكم بعدم الأكل بوجود هذه العلة، فإن وجدت ثبت الحكم، إن انعدمت انعدم الحكم. هذا هو المانع من فعلية الحرمة. إذن فالمقتضي لحرمة بيع الوقف موجود وهو الروايات الثلاث والاستصحاب، إلا أن المانع أيضا موجود وهو مكاتبة ابن مهزيار، فدلت على جواز البيع عند الاختلاف بين الموقوف عليهم المؤدي إلى تلف الأموال أو النفوس. إلا أن هذا المانع غير تام، فأجاب عنه المصنف بجوابين. الجواب الأول هو أن قوله عليه السلام فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس، إما هو علة حقيقية أو علة تقريبية، يعني حكمة في الواقع لا علة. فإن كان علة حقيقية فلازم ذلك تعميم الحكم، فكل ما يوجب تلف الأموال والنفوس يجوز البيع. ولو لم يكن ذلك بسبب الأخ تلاف بين الموقوف عليهم، وهذا غير ملتزم به لدى الأعلام، فهم يقيدون الحكم بالاختلاف بين الموقوف عليهم وليس مطلق تلف الأموال والنفوس ولو لغير الاختلاف. وإما أن قوله عليه السلام فإنه ربما جاء فيه جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس حكمة وليس علة، ولازم ذلك جواز بيع الوقف لمطلق الاختلاف. فمتى حصل اختلاف بين الموقوف عليهم جاز بيع الوقف، سواء أدى هذا الاختلاف لتلف الأموال والنفوس أم لم يؤدي، لأن تلف الأموال والنفوس مجرد حكمة، فالمناط على نفس الاختلاف. وهذا أيضا لا يلتزم الأعلام به
فلا يقولون بأن مطلق الاختلاف مسوغ للبال. إذن فذيل المكاتبة إما أنه علة أو حكمة، مو كلاهما باطل، وكلاهم وعلى كليهما لا تنسجم فتاوى الفقهاء مع هذه المكاتبة، لأنه إن كان هذا الذيل إلا فيلزم تعميم البيع حتى في غير فرض الاختلاف ولا يفتون بذلك. وإن كان الذيل حكمة فيلزم تعميم البيع لمطلق الاختلاف ولو بغير تلف الأموال والنفوس ولا يلزمون بذلك. إذن فهذا الجواب الأول. الجواب الثاني، يتضح مما ذكرناه من كون الذيل علة أو حكمة، هو يتضح أن المكاتبة غير موثوق بها، فإن فتوى الأصحاب لا تنسجم مع ما تدل عليه، وبالتالي فلعل مستند الأصحاب رواية أخرى ومدرك آخر غير المكاتبة. إذن فبناء على مبنى الوثوق لا الوثاقة لا تكون الرواية حجة، لأن الأصحاب لم يفتوا بمضمونها، فتكون ساقطة عن الحج جية، فكيف تصلح للماء نعية من حرمة من فعلية حرمة بيع الوقف؟ هذا ناهيك عن وجود موانع أخرى من قبول هذه المكاتبة، من قبيل أنها محمولة على الوقف المنقطع كما سيأتيك، ومحل كلامنا في الوقف المؤبد، ومن قبيل أنها محمولة على الوقف قبل القبض، ومحل كلامنا في الوقف بعد القبض وصيرورة الوقفية فعل فعلية. إذن فعلى كل حال هذه المكاتبة لا وثوق بها، وبناء على ذلك فلا تحرز حجيتها حتى ترفع اليد بها عن العمومات. قال: وأما تقريب الاستدلال بالمكاتبة على جواز البيع في الصورة الثامنة، وهي صورة وقوع الاختلاف الذي ربما أوجب تلف الأموال والنفوس، فهو تقريب الاستدلال هو واحد أن الحكم بالجواز يعني بجواز بيع الوقف معلق في المكاتبة على الاختلاف، إذا صار اختلاف جاز البيع. خوب، اثنين، إلا أن قوله فإنه ربما إلى آخره مقيد بالاختلاف الخاص، ليس مطلق الاختلاف، بل الاختلاف المؤدي لتلف الأموال والنفوس، مقيد بالاختلاف الخاص وهو الذي لا يؤمن معه من التلف، لأن العلة تقيد المعلول، إذن فيجوز بيع الوقف إذا حصل اختلاف يؤدي إلى التلف للمال أو النفس، كما في قولك لا تأكل الرمان فإنه حامض. وفيه الجواب الأول أن اللازم على هذا تعميم الجواز في كل مورد لا يؤمن معه من تلف الأموال والنفوس، ولو لغير الأخ، ولو لغير الاختلاف، وإن لم يكن من جهة اختلاف الموقوف عليهم، فيجوز بيع الوقف لإصلاح كل فتنة وإن لم يكن لها دخل في الوقف. هذا بناء على أنه إلا ولا يلتزم بذلك. اللهم إلا أن يدعى سوق العلة مساق التقريب، يعني حكمة أصلاً لا علة حقيقية، مساق التقريب لا التعليل الحقيقي، حتى يتعدى إلى جميع موارده، يعني حكمة. خب، سلمنا حكمة، إذا كان حكمة يلزم محذور آخر أن المناط على مطلق الاختلاف ولو لم يكن هناك تلف لمال أو نفس ولا يلتزم به، لكن تقييد الاختلاف حينئذ بكونه مما لا يؤمن يعني معه من التلف للمال والنفس ممنوع، لأنه حكمة. فلماذا الأعلام يقيدون حكمة؟ خب، إذن المناط على منطق الاختلاف، وهذا هو ما فهمه الشهيد
أنه حكمة، يعني
نعم، حيث عمم جواز البيع لمطلق الاختلاف. وقد تقدم كلامه في صفحة 52 يا مولاي، حيث قال وظاهره أن خوف أدائه إليهما يعني إلى تلف المال والنفس وإلى أحدهما ليس بشرط، بل هو مظن لذلك، يعني ليس شرطا، يكفي الظن. على كل حال فلاحظ وتبصر، سامح، لكن الحكم على هذا الوجه يعني على مطلق الاختلاف مخالف للمشهور. المشهور يقولون الاختلاف الذي يؤدي وليس مطلق الاختلاف، فلا، هذا جئنا الآن إلى الجواب الثاني، فلا يبقى حينئذ وثوق بالرواية بحيث يرفع اليد بها عن العمومات الدالة على حرمة بيع الوقف والقواعد، مع ما فيها من ضعف الدلالة من جهة أخرى كما سيجي، من كونها محمولة على الوقف المنقطع وكونها ناظرة إلى الوقف قبل القبض، وكلامنا عما بعد القبض كما سيجي إليه الإشارة. وأما بالنسبة إلى الصورة التاسعة وهي أن يكون الاختلاف بين الموقوف عليهم موجبا للضرر العظيم كما ذكر ذلك ابن سعيد الحلي، فكما ذكرنا سابقا الصحيح عدم جواز بيع الوقف فيها لوجود المقتضي للمنع، وهو ما أشرنا له من الروايات الثلاث والاستصحاب وفقدان المانع من فعلية هذه الحرمة، فإن المانع المتوهب هو مكاتبة ابن مهزيار بدعوى أنها دلت على جواز بيع الوقف عند الاختلاف، وأن ذكر تلف الأموال والنفوس مجرد مثال، فالمناط على مطلق الضرر العظيم لا خصوص تلف الأموال والنفوس. وبالتالي فكل اختلاف يوجب ضرر فهو مسوغ للبيع، إلا أن هذا المانع أيضا غير تام، بعين الجواب الذي ذكرناه عن الصورة الثامنة، وهو الجواب الأول إما علة أو حكمة، وعلى كلا هذين الاحتمالين لم يفتى بمضمون الرواية. الجواب الثاني أنه لا وثوق بالرواية حينئذ مع عدم افتاء الأصحاب على طبقها، فتكون ساقطة عن الحجية فلا ترفع بها اليد عن العمومات. قال: ومما ذكرنا يظهر تقريب الاستدلال على الصورة التاسعة ورده. انتهى مولاي بعد. وأما بالنسبة إلى الصورة العاشرة والأخيرة وهي أن يكون الاختلاف مؤديا لاستباحة النفوس، فكما ذكرنا من عدم جواز البيع في هذه الصورة للمقتضي المذكور من الروايات الثلاث والاستصحاب ولفقدان المانع، فإن المانع المتوهم مكاتبة ابن مهزيار بدعوى أنها دلت على جواز البيع للوقف عند الاختلاف، المؤدي لتلف النفوس واستباحتها، وضم المال في كلامه عليه السلام إلى النفوس ليس قيدا احترازيا بل هو قيد غالبي، فغالبا ما يؤدي لاستباحة النفوس يؤدي أيضا لاستباحة الأموال. فلا موضوعية لتلف الأموال بل المناط على تلف النفوس، فلو تلفت الأموال بدون النفوس لم يكن ذلك مسوغا للبيع، لأن تلف الأموال مجرد قيد غالبي وليس قيدا احترازيا، إلا أن هذا المانع أيضا غير تام، وأجاب عنه المصنف بجوابين: الجواب الأول بأن اللازم من هذا التعليل المذكور في رواية المكاتبة هو التعميم، فيجوز بالتالي بيع الوقف متى ما حصلت استباحة للنفوس ولو لغير الأخ تلاف، لأن العلة تعمم الحكم وهذا لا يلتزم به، فليس مطلق استباحة النفوس يسوغ البيع. نعم، من قبيل مثلا فعل الظالم وتعديه على الموقوف عليهم، فهذا لا يسوغ البيع لأن الرواية دلت على خصوصية في الأخ تلاق بين الموقوف عليهم. إذن فمقتضى التعليل هو التعميم، لكن الأعلام لم يعمموا بل قيدوا بمقتضى الرواية الاستباحة للنفوس الحاصلة من الاختلاف بين الموقوف عليهم، وليس من خلال جور الظالم مثلا وطغيانه. وإن كان هذا التعليل بتلف النفوس مجرد حكمة، فلازم ذلك أن مطلق الاختلاف يسوغ البيع، وهذا لا يلتزم به أيضا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: إن الظاهر من المكاتبة أن تلف الأموال قيد احترازي كتلف النفوس، لا أنه قيد غالبي كما ادعي. وبناء على ذلك فلا بد لجواز البيع من استباحة، من تحقق كلا القيدين، تلف الأموال والنفوس، خلافا لما ذهب إليه القائل بهذه الصورة كابن سعيد الحلي في الجامع، حيث قيد الجواز بتلف النفوس، فحمل تلف الأموال على الغالبية خلاف الظاهر. قال: وأما تقريب الاستدلال على الصورة العاشرة فهو أن ضم تلف النفس إلى تلف الأموال مع أن خوف تلف الأنفس يتبعه خوف تلف المال غالباً، يدل على اعتبار بلوغ الفتنة في الشدة إلى حيث يخاف منه تلف النفس، ولا يكفي بلوغ إلى ما دون ذلك بحيث يخاف من تلف المال فقط، فالمناط على تلف النفس. ولذلك تجد الصورة العاشرة أن يقع اختلاف مؤديا لاستباحة النفوس. وفيه، هذا الجواب الأول، أن اللازم على هذا عدم اختصاص موجب الفساد بوقوع الفتنة بين الموقوف عليهم، بل يجوز بيع الوقف لرفع كل فتنة تستباح بها النفوس ولو بسبب ظلم السلطان مثلا وليس بسبب الاختلاف. الجواب الثاني: مع أن ظاهر الرواية كفاية كون الاختلاف بحيث ربما جاء في تلف الأموال والنفوس، نعم يكفي تلف المال كما أنه يكفي تلف النفس، فتلف المال إذن قيد احترازي، والمقصود ها يعني والحال هذا واو الحالية، والحال أن المقصود كما يظهر من عبارة الجامع ابن سعيد الحلي في الجامع الذي هو ذكر هذه الصورة العاشرة، هو اعتبار الفتنة التي يستباح بها الأنفس وليس الأنفس والأموال. فتحصل إذن من كل ما تلوناه يا مولانا الجليل أن الصحيح بنظر المصنف هو جواز بيع الوقف في القسم الأول من الصورة السابعة، وعدم جواز بيع الوقف في القسم الثاني من الصورة السابعة فضلا عن القسم الثالث، وكذلك عدم جواز البيع في الصورة الثامنة والتاسعة والعاشرة. فإن عمدة ما يستدل به على الجواز في هذه الصور مكاتبة ابن مهزيار، واتضح لك أن مكاتبة ابن مهزيار لا وثوق بها، ولا يحرز بناء المشهور عليها. فإن من جوز بيع الوقف باعتبار مطلق الفساد سواء كان بخراب الوقف بتمامه أو بقلة من فعته، أو من اعتبر من المجوزين فسادا خاصا وهو الخراب التام للوقف وليس قلة المنفعة، كما أن من جوز البيع لمطلق الاختلاف سواء أدى لتلف المال أو تلف النفس أو الضرر العظيم أو الذي جوز البيع للاختلاف الخاص وهو خصوص تلف النفوس، فجميع هذه الاختلافات المتقدمة في كلمات الفقهاء نرجعها إلى ما يفهم من مكاتبة علي بن مهزيار، فكل أفتى بحسب ما فهم، فبعضهم أطلق وبعضهم قيد وبعضهم عمم وبعضهم خصص، وهذا راجع إلى ما فهموه من المكاتبة. إلا أن الذي نفهمه يعني المصنف من هذه المكاتبة يتضح بأركان ثلاثة. الركن الأول إن مقتضى هذه المكاتبة هو إناطة جواز البيع بالاختلاف المؤدي لتلف الأموال والنفوس، فكل اختلاف بين الموقوف عليهم يؤدي لتلف الأموال والنفوس يسوغ البيع، وهذا هو مقتضى التعليل، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس. الركن الثاني إن مقتضى المكاتبة هو جواز البيع عند احتمال أداء هذا الاختلاف لتلف الأموال والنفوس، ولا يشترط خصوص العلم أو الظن، بل يكفي الاحتمال، وهذا هو الظاهر من قوله فإنه ربما، فإن كلمة ربما تشمل العلم والظن والاحتمال، خلافاً لما ذكره الأعلام من التخصيص بالعلم والظن. الركن الثالث، إن مقتضى هذه المكاتبة هو التخصيص، إلى خصوص الاختلاف، فالمسوغ للبيع تلف الأموال والنفوس الراجع للاختلاف، وليس مطلق تلف الأموال والنفوس ولو لغير الاختلاف، كما لو حصل من السلطان الجائر. إذن هذه الأركان الثلاثة هي التي نفهمها من خلال هذه المكاتبة، بل هي التي تظهر من المكاتبة، وبالتالي تكون النسبة بين فتوى المشهور وهذه المكاتبة العموم والخصوص من وجه، فيجتمعان في مورد وهو العلم أو الظن بأن الاختلاف بين الموقوف عليهم يؤدي لتلف الأموال والنفوس، فهذا المورد أفتى به الأعلام بأنه يجوز البيع، وكذلك تدل عليه المكاتبة، وتفترق المكاتبة عن فتوى الأصحاب بأنها دلت على الجواز للبيع ولو بمجرد الاحتمال، احتمال تلف الأموال والنفوس عند الاختلاف، مع أن هذا لم يفتي به الأعلام. وتختلف فتوى الأصحاب عن المكاتبة في الصورة السابعة، وبالخصوص في القسم الثاني، حيث إنهم أفتوا بجواز بيع الوقف إذا احتمل خرابه في المستقبل، بحيث تقول من فعته، مع أن المكاتبة لا تدل على ذلك.
القسم الأول من الصورة السابعة.
القسم الثاني. القسم الثاني. وكذلك القسم الأول لا مشكلة، لا ضرر ولا ضرر في الإسلام. إذن فالنسبة بين المكاتبة وفتوى الأصحاب العموم والخصوص من وجه، وبناء على ذلك لا تكون هذه المكاتبة هي مستند المشهور في هذه الفتاوى، فلا وثوق بها، فهي ساقطة عن الحج جية. هذا الذي يريد قوله. لكن الإنصاف، هذا وصلنا إلى هنا، لكن الإنصاف غدا، والحمد لله رب العالمين.